الحق منصور وفي القرآن موعظة وفيه
الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل، ومع آيات مباركات من سورة النازعات، يذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض الأدلة الدالة على أن البعث حق، وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. يقول سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. لما ذكر الله تبارك وتعالى أن الكفرة الفجرة كانوا منكرين للبعث، مكذبين به، يقولون مستبعدين مستنكرين: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. فذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعض الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وبعث من في القبور، فخاطبهم بقوله: أأنتم أيها المنكرون للبعث، المكذبون بلقاء الله، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ من أشد، أنتم أم السماء؟ من أكبر، أنتم أم السماء؟ ومن هو هذا الإنسان الضعيف بالنسبة للسماوات العلى؟ لا شك أن السماوات أكبر وأن الأراضين أكبر، كما صرح بذلك ربنا سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كانت السماوات والأرض أكبر وأشد خلقا منكم، فكيف يعجز الله سبحانه وتعالى عن إعادتكم بعد موتكم؟ إذا كان خلق الأكبر والأشد وهو السماوات والأرض والجبال، فكيف يعجز عن إعادة هذا الإنسان بعد موته؟ إذن من دلائل إمكان البعث خلق السماوات والأرض، ولذلك تكرر ذكر هذا الدليل في مواضع من كتاب ربنا سبحانه. قال عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وقال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. فخلق السماوات والأرض والجبال آية من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى العجيبة. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فهذه السماوات في ارتفاعها، والأرض ووضعها والجبال الرواسي التي ثبت الله بها الأرض. هذه آية من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى التي يندرج تحتها قدرته سبحانه على إحياء الموتى وبعث من في القبور. والذي يتتبع آيات القرآن الكريم المبثوثة على صفحاته الكثيرة يرى هناك أدلة كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى وذكر بها عباده ليستدلوا بها على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. منها خلق الإنسان نفسه، فخلق الإنسان نفسه أول مرة دليل على إمكان إعادته مرة ثانية، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يقول مستبعدا منكرا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على النشأة الثانية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليم. فمن دلائل قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى أنه خلق الخلق أول مرة فلن يعجز عن إعادتهم مرة ثانية، ولذلك قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي الإعادة أهون عليه من النشأة الأولى. وهذا فقط مثال يضربه لهم لأنهم يعلمون أن فعل الشيء للمرة الثانية أهون من فعله في المرة الأولى. فدائما في عرف الناس أن أول شيء يفعل لأول مرة يكون فيه صعوبة نوعا ما، فإذا فعل مرة ثانية زالت هذه الصعوبات، وإذا فعل مرة ثانية تلاشت بالمرة. فالله يخاطبهم بما يفقهون، إنهم يعلمون أن الإعادة أيسر من البدء. فالله تعالى بدأ خلقهم وما مسهم من لغوب فلن يعجز عن إعادتهم مرة ثانية. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم تشكون في أن الله يبعثكم من قبوركم، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الأجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. فالذي أنشأ الإنسان أول مرة قادر على أن ينشئه مرة ثانية. فهذان برهانان يدلان على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. الأول أن الله خلق السماوات والأرض والجبال وهن أعظم وأكبر وأشد من خلق الإنسان، فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد موت. البرهان الثاني أن الله تعالى خلق الإنسان أول مرة فلن يعجز عن إعادته مرة ثانية. البرهان الثالث أن الإنسان يموت ويحيا في اليوم الواحد مرتين فأكثر. الإنسان يموت ويحيا في اليوم الواحد مرتين فأكثر. الإنسان بينام بالنهار وبيصحى وبينام بالليل ويصحى. النوم هو الموت واليقظة بعد النوم هي البعث. ولذلك قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكر في نومك ويقظتك، كيف سلبت روحك فغلبك النوم فنمت بلا إرادة وكيف ردت عليك روحك بلا إرادة. فكم من إنسان ينام في وقت لا يريد النوم فيه ويستيقظ في وقت لا يريد أن يستيقظ فيه. الله من وراء ذلك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعك ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فكونك تنام وتستيقظ هذا يدلك على إمكان أن يبعثك الله بعد موتك، وذلك على الله يسير. فالنوم موت واليقظة بعده بعث. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد النوم قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روح وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. فكما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. فهذا برهان ثالث يدل على إمكان البعث. برهان رابع، وهو أنك ترى الأرض هامدة جرداء سوداء لا زرع فيها ولا ماء، فيحرثها الفلاح ويضع البذرة في الأرض ميتة لا حياة فيها ثم يرويها، فما أن يستقر الماء في الأرض وتشرب منه البذرة فما هي إلا أيام حتى يخرج العود أخضر حيا رطبا جميلا فوق ظهر الأرض، وقد كان جمادا ميتا تحته قبل إنزال الماء عليه. قال تعالى ومن آياته الدالة على وحدانيته وقدرته على البعث بعد الموت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. على ما يدل هذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهذه أربعة أنواع من البراهين والأدلة يستدل بها أولو الألباب على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ولذلك قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث حق والإيمان به واجب، وإنكاره إنكار البعث كفر بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم بين سبحانه وتعالى مصير الناس بعد البعث وأنه ليس ثم من دار سوى الجنة أو النار، وأنه حين يبعث الناس لن يكون إلا فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال تعالى بعدما ذكر الأدلة الدالة على أن البعث حق قال مبينا أحوال الناس يوم تجيء الساعة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كما قال عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان ولكن لا تنفعه الذكرى، وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال سبحانه: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت أخرت. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وأن له الذكرى، كيف تنفعه وقد فات أوانها، وقد كان في الدنيا كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وبعد البعث تذكر الملائكة بحاله في الدنيا، قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. وقبل أن يأتوك يا رب كيف حالهم؟ قال: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فيا أخ الإنسان، يا أخ الإسلام، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. لا تنس أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. تذكر من الآن حتى تنفعك الذكرى، فتستعد للقاء الله بكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، والابتعاد عن كل ما يكرهه ويسخطه، فبذلك تنجو من نار حامية وتفوز بجنة عالية. تذكر الآن، فإن التذكر الآن ينفعك، لكن التذكر يوم القيامة لا ينفع. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه أن النسيان يوم القيامة هو سبب العذاب. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بسبب بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، بعد البعث لما عرضوا على ربهم قاموا ناكسوا رؤوسهم من شدة الحياء والخجل الذي أصابهم، وقد مثلوا بين يدي ربهم وقد كانوا منكرين لذلك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نعوذ بالله أن ننساه، ونسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الاستعداد للقائه. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، ونحن نعيش مع خير الكلام كلام الله عز وجل. نواصل حديثنا حول آيات سورة النازعات. والله تبارك وتعالى يذكر أحوال الناس يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم وتذكروا ما كانوا عليه في الدنيا وندموا على ما كان من التقصير والتفريط، ولكن لا ينفعهم الندم ولا تنفعهم الذكرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ولكن لا ينفع هذا الذكر ولا تنفع هذه الذكرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالله يخبرك بما سيكون منك يوم القيامة إن لم تتدارك وإن لم تتذكر وأنت في دار الدنيا وتستعد للقاء الله، ستندم ولكن لا ينفع الندم، ستتذكر ولن تنفعك الذكرى. وأنت الآن ما زلت في دار العمل، إذا تذكرت نفعتك الذكرى، وإذا عملت نفعك العمل. فمن الآن تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. تذكر أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. هكذا أمرنا الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت، أظهرت، برزت، ظهرت، فصار الناس كلهم يرونها، كما قال سبحانه وتعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قال وأزلفت الجنة المتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالناس يوم القيامة قسمان، قسم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ونسوا لقاء الله تبارك وتعالى ولم يستعدوا له. فأما من طغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، كل شيء تجاوز حده فقد طغى. فمن تجاوز حدوده ولم يقف عندها ولم يقم بما خلقه الله تبارك وتعالى من أجله، هو عبادته وحده لا شريك له، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني على الآخرة، غرته الحياة الدنيا بزخارفها وزينتها، فانشغل بها عن العمل الآخرة، وصارت الدنيا أكبر همه، فإن الجحيم هي المأوى. كما قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا أي قال أهل الجنة لأهل النار مجيبين إياهم، قالوا إن الله حرمهما، أي الماء والرزق، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الدنيا الراضين بها المؤثرين على الآخرة وتوعدهم بالنار في أكثر من آية. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فأما من طغى وآثر حتى الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالحضر كل الحضر من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والرضا بها وإيثارها على الآخرة. الحضر كل الحذر من ذلك، فإنه سبب الهلاك وسبب العذاب، كما صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وغيرها. فأما من طغى وآثر حتى الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإسلام لا يحرمك ولا يحرم عليك طيبات الحياة الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم بمؤمنون. الإسلام لا يحرمك أيها الإنسان ولا يحرم عليك طيبات الحياة الدنيا، ولكن الإسلام يلفت نظرك إلى ما هو أطيب وخير وأبقى، فخذ من طيبات الدنيا ما شئت من غير صرف ولا مخيلة، ولكن لا تجعلها أكبر همك وتطلع إلى ما هو خير وأبقى. يقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل لهم يا نبينا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالإسلام لا يحرم الإنسان من طيبات الحياة الدنيا ولا يحرمه عليه، ولكنه يريد منه أن يتطلع إلى ما هو باق، إلى ما هو دائم، ولا يحرص على الفاني الزائل. الدنيا فانية زائلة والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولقد عاب الله تبارك وتعالى الحريصين على الدنيا وحدها ومدح الحريصين على الدنيا والآخرة. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. والأمر كما قال علماء بني إسرائيل لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فمن آثر الدنيا بعد كل هذه المواعظ فالنار أولى به، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه الذي يقومه بين يديه سبحانه يوم القيامة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من آمن بالله وبلقاء الله تبارك وتعالى، من أيقن أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فكلما دعاه الهوى إلى شهوة قال إن الله حرمها علي، وكلما دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى معصية قال إن الله حرمها علي وإن الله سائلني عنها يوم القيامة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا تنال الجنة أيها الإنسان إلا بمخالفة هواك وطاعة مولاك، فإياك أن تطيع الهوى وتخالف المولى سبحانه وتعالى. عليك بطاعة الرب وعصيان الهوى، وإياك وطاعة الهوى وعصيان الرب سبحانه وتعالى. فإن الله ذم أهل الهوى وتوعدهم، قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فإياك واتباع الهوى، فإن الهوى من أكبر أعدائك، كما قال بعضهم: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فخالف هواك وأطع مولاك وتذكر يوم لقائه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أهوال القيامة وأحوال الناس فيها ودلائل إمكان البعث، فختم السورة ببيان أنه لا يعلم متى الساعة إلا هو. فإن المكذبين بالقيامة المنكرين للبعث كانوا دائما يستعجلونها ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة متى هي، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إليه يرد علم الساعة وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم متى الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن ولي صالح. علم الساعة علم اختص الله تبارك وتعالى به. ولذلك لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر وليس عندك علمها، أنت منذر، والمنذر هو الذي يخوف الناس ويحذرهم مغبة الإصرار على الكفر والتكذيب والمعصية، إنما أنت منذر، ولكن من ينتفع بالإنذار ومن يخاف؟ إنما أنت منذر من يخشاها. فالذين يخشون ربهم ويخافونه ويتقونه هم الذين ينتفعون بالذكرى، هم الذين ينتفعون بالموعظة، هم الذين يخافون إذا خوفوا، يخافون إذا خوفوا. أما القاسية قلوبهم فإن الله تبارك وتعالى قد قال عنهم: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إنما أنت منذر من يخشاها. ثم بين الله تعالى حقيقة الدنيا يوم القيامة ونظرة الناس إلى الوراء بعد بعثهم من قبورهم، قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها. والنهار قسمين: الضحى والعشي، والعشي ما بعد الزوال إلى المغرب. فكأن الناس يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية أو ضحاها، يعني يوما أو بعض يوم. وهذا ما حكاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن أناس توفاهم سنين ثم بعثهم في الدنيا، ثم بعثهم في الدنيا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وسئلوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالعمر مهما طال قصير، العمر مهما طال قصير، فإياك أن تضيع عمرك في غير ما ينفعك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. العمر مهما طال قصير، فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هكذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام، اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وفي هذه المعاني يقول الشاعر الحكيم: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية أو ضحاها، يوما أو بعض يوم. ولذلك قالوا: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، اغترم حياتك ولا تضيع وقتك، فإن وقتك هو أغلى ما تملك في هذه الحياة، وقتك أغلى ما تملك في هذه الحياة، هو رأس مالك في تجارتك مع الله تبارك وتعالى. والتجارة إنما تدوم بدوام رأس المال، فإذا انتهى رأس المال كسلت التجارة. وكذلك أنت أيها الإنسان في دنياك رأس مالك في تجارتك مع مولاك هو عمرك، فإذا انتهى وقفت تجارتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله. انقطع عمله لماذا؟ لأنه نفد رأس ماله هو الوقت. عمرك وقتك احرص عليه لا تضيعه، فإنك مسؤول يوم القيامة عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان مسؤول يوم القيامة عن عمره، ماذا عمل في العمر، عمرت سنين طالت أم قصرت، ماذا عملت فيها. ولذلك إذا سأل أهل النار يوم القيامة الخروج من النار، كان الجواب: إنكم عشتوا في الدنيا ما عشتوا، لماذا لم تعملوا؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فأجيبوا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، لقد مكنك الله في الأرض وأطال عمرك فيها وأمرك بالعمل، فلماذا لم تعمل؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على تعمير أوقاتنا بطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا، وأن يشفعه فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.